إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من المفهم شرح صحيح الإمام مسلم. ولا يزال حديثنا موصولا مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد تحدثنا في آخر حديث لنا حول الإمام مسلم عن مذهبه الفقهي، وبينا أن الرجل كان كعامة المصنفين من أهل الحديث الأوائل، كان على مذهب أهل الحديث. وهذا المذهب، وهو نمط الاستدلال العام الذي يسير عليه مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد وهذه الطائفة من أهل العلم الأوائل، فكان اجتهاد مسلم موافقا لاجتهاد هؤلاء وأقرب ما يكون إلى أحمد والشافعي وهذه الطبقة من فقهاء أهل الحديث، ولكنه لم يكن على مذهب معين من المذاهب المشتهرة التي صارت بعد هذا في الأوقات المتأخرة هي المذاهب التي يتمذهب بها عامة المسلمين في أنحاء الأرض. وذكرنا كذلك حرص كثير من مصنفي هذه من مصنف الطبقات في هذه المذاهب على ضم الإمام مسلم إليهم، ولكنه في الحقيقة ليس متبعا بالمعنى الاصطلاحي لمذهب من المذاهب. سنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن علاقة الإمام مسلم بأشهر شيوخه، لأن له هذا الكلام له علاقة بصحيحه يعني. فأشهر شيوخ مسلم على الإطلاق والذي ينسب إليه الإمام الكبير العلم الحجة جبل الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، والذي يعني اشتهر الإمام مسلم واقترن اسمه دائما باسمه، فدائما ما يذكر البخاري ومسلم، حتى صار هناك اصطلاح الشيخان وهما البخاري ومسلم. وعلاقة الإمام مسلم بالبخاري مع كونها كانت في أواخر أيام مسلم في أواخر أيام البخاري، يعني الإمام مسلم الوقت الذي التقى فيه بالبخاري ولزمه الملازمة الطويلة كان في أواخر حياة البخاري، عندما دخل البخاري نيسابور سنة 250، يعني قبل وفاته بقليل، قبل وفاته ب6 سنين أو قريب من ذلك يعني. لازمه الإمام مسلم ملازمة تامة، وحتى عرف به، وترك من أجله كل شيوخه، يعني كان أكثر وقت معه، حتى غطت تلمذته للبخاري على تلمذته لمن سواه. فكان هذا في آخر أيام الإمام البخاري، وكان بعد ما صنف الإمام مسلم الصحيح، وهذا سيفسر لنا سبب عدم رواية الإمام مسلم في صحيح عن البخاري، إنه كان صنفه بالفعل خلاص قبل أن يلتقي به اللقية الطويلة. قد يكون التقى به قديما عندما دخل البخاري أو عندما رحل مسلم إلى هنا أو هناك، لكن الملازمة المعروفة الشهيرة إنما كانت في بعد سنة 250. الإمام البخاري كان رجلا نسيج وحده وفريد دهره، كان عجبا من العجب كما كان يسميه بعض شيوخه، هو ابن صاعد كان يقول عنه الكبش النطاح الذي لا يستطيع أحد أن يصمد أمامه في منازلة ولا في مصارعة علمية يعني. ومسلم نفسه وعلم هذا مسلم، لا سيما عندما يقارن بشيخ مسلم القديم محمد بن يحيى الذهلي وهو أكبر من البخاري، يروي بعض من صنف في تواريخ الرواة أن محمد بن إسماعيل البخاري كان مع محمد الذهلي شيخ مسلم القديم والذي تخرج عليه مسلم في الأول، قالوا كانوا يسيرون في جنازة أبي سعيد، ومحمد بن يحيى يسأل البخاري عن ألقاب الرواة وكناهم وأسمائهم، والبخاري يمر فيه كالسهم ما بيقفش. الإمام يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي وهو أكبر من البخاري بل في رتبة شيوخه، يسأله عن الأسماء والكنى والألقاب والوفيات وما يتعلق بالرواة، والبخاري كالسهم لا يتلعثم كأنه كان يعيش مع هؤلاء. وطبيعي يدرك هذا الفرق أمثال الإمام مسلم ممن له عناية بالصنعة، فهو الوحيد الذي يعرف يميز بين أقدار أهل العلم في صنعة ما، متخصص في هذه الصنعة وعالم بهذا النمط من العلم. لكن لا يمكن أن يأتي عامي فيقارن بين العلماء ويقول هذا أحسن من ذاك ولا أعلم منه، هذا عبث، إنه لا يملك الأدوات التي يمكنه التقييم من خلالها. زي واحد عامي لا علاقة له بالعلم أصلا أو بالتخصص هذا على الأقل، يقول فلان هذا العالم في هذا العلم أعلم من فلان العالم في هذا العلم أيضا، طب هو كيف حكم عليهم بأي أداة وهو ليس يملك الأدوات؟ ما عندوش لا أداة ولا عنده حاجة يحكم بها، باسم إيه يعني؟ بالبركة كده بالشبر مثلا؟ هذا الذي يحدث للأسف في هذا الزمان، حتى قفز على هذا الحائط المنيع وعلى هذا السور العظيم كثير من العامة، وصاروا يطعنون في هذا وفي ذاك لا لشيء إلا لمخالفة أهوائهم أو ما يريدون أن يسمعونه من هذا أو من ذاك، وهذا يعني من علامات آخر الزمان.